السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيسرني في بداية هذا اللقاء أن أقدم التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعله شهرا مباركا، وأسأل الله جل وعلا أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا، إنه خير مسؤول. وأسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الصيام وعلى القيام وعلى سائر الأعمال. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي بالأمس الأخت أم إيمان من العراق، طبعا هي سألت ثلاث أسئلة، بقي لها سؤال ضاق الوقت عن الإجابة عليه. تقول لها أخت تصغرها بأكثر من، يعني تصغرها تقول من 4 سنوات، تقول ما تتكلم معي، وذكرت يعني الحالة التي عليها الأخت، حتى إن لما تدخل تخرج أو لا تتكلم معها. تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أختي أم إيمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبكما، أسأل الله جل وعلا أن يبعد الشر عنكما. أولا لا بد أن نعلم أختي الفاضلة بأن صلة الرحم من أجل العبادات ومن أعظم القربات ومن أفضل الطاعات عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في بيان وجوب صلة الرحم وخطورة قطيعة الرحم. والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولا شك أن الأخوة هذه رحم، سواء كانوا إخوة أو أخوات، هذه رحم. فقطيعة الرحم بمثل هذه الصورة الفجة، هذه جريمة، هذه مصيبة، هذه معصية وذنب عظيم. ولذلك ينبغي، بل يجب على أختك أن تتقي الله وأن تخاف الله عز وجل، وأن تعلم بأن هذه الدنيا لا يدوم فيها أحد، وأن الناس كلهم سيرحلون عنها، ويوم القيامة لا يجني الإنسان إلا ما زرع. ما في يوم القيامة أعمال، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا وضوء ولا ما في إلا الجزاء. ماذا عمل في الدنيا يجازى عنه يوم القيامة؟ إن كان زرع الخير فسيحصد الخير والجنة، وإن كان زرع الشر والعياذ بالله فسيحصد النار والعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أخت الفاضل، أنا أذكر بالأمس سألت قلت لك: أنت أخطأت بحقها؟ قلت لي: لا، إذا كنت أخت الفاضل قد أخطأت بحقها، ليس عيب أن الكبير يعتذر من الصغير، مو بعيب أبدا أن يقوم الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة فيعتذران من الصغير، ما في شيء. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله عز وجل. أي إنسان يتواضع لله يرفعه الله. ومن صور التواضع أن الإنسان يعترف بالخطأ، ما في مشكلة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أي إنسان يقع في مشكلة، يقع في خطأ، يعتذر. الآن العباد مع الله عز وجل يذنبون فيستغفرون فيتوبون ويتوب الله عليهم جل وعلا. كذلك الناس فيما بينهم يخطئ بعضهم على بعض، سواء كانوا أرحام أو غير أرحام. يعني الاستمرارية في مثل هذا الأمر هو الخطأ، وإلا وجود المشاكل شيء طبيعي في جنس البشرية. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. العيب وين والخطأ وين؟ الاستمرار في هذه القطيعة، هذا هو الخلل وهذا هو الخطأ وهذا هو الأمر المزعج. ولذلك أختي الفاضلة، ما دمت أنت بمثل هذا السمو من الأخلاق والتدين ومحبة الله عز وجل، ممكن تنهين أنت المشكلة يا أختي أم إيمان، أنت تستطيعين إنهاءها، وذلك بزيارة أختك. صحيح ثقيلة على النفس، والشيطان يحاول يضع العراقيل، اتصلي عليها وقولي لها جايتك أنا، وقولي لها يا أختي وش اللي حصل، وش اللي اللي صدر من عندي. ممكن يا أم إيمان قد يكون شيطان من شياطين الإنس قرقر في أذنها بكلمة أوغرت صدرها عليك، لأن من الناس والعياذ بالله يعني أشد من الشياطين من حيث الإفساد، يجي ينقل كلمة والعياذ بالله ثقيلة، وكلمة فيها كذا، أو يعني موقف معين حتى لو كان صحيح ينقله على جهة الإفساد، فيدمر العلاقة اللي بين الأشقاء وبين الأرحام وبين الأقارب. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، خذي بزمام المبادرة واعلمي بأن الله معك، وما دمت أنك بمثل هذا المستوى من الأخلاق والتدين ومحبة الله عز وجل، وهي بمثل هذه النفسية الغضبية، النفسية اللي وللأسف الشديد يعني نفسية قائمة على الحدية، قائمة على عدم الاهتمام بمثل هذه القضايا، فكوني أنت والله معك، وإن شاء الله ستجدين الخير وسيرفعك الله عز وجل بمثل هذه الصورة. طيب نأخذ الأسئلة اللي تنتظر. تفضلي يا جميلة.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك عندي سؤالين. السؤال الأول، ابني ذهب إلى دولة الدنمارك من أجل الدراسة لمدة 5 أشهر.
نعم.
وإن شاء الله سيرجع إلى بلجيكا يوم السبت المقبل.
نعم.
هل واجب عليه الصيام في هذا الأسبوع؟ هل يجوزه الإفطار أو لا يجوز له؟
كم يوم سيبقى في الدنمارك؟
هو ذهب من شهر يناير، لكن الآن أنهى الدراسة وسيرجع إلى بلجيكا البلد الأم يوم السبت المقبل، يعني من أسبوع.
يعني السبت القادم سيرجع إليكم. هو الآن صام.
هو الآن في الدنمارك قضى 5 أشهر.
أها. طيب.
والآن سيرجع إلى
يعني
بلجيكا.
قصدك
هل يجب عليه الصيام؟
قصدك لما يأتي عندكم يفطر أم لا؟ هذا قصدك؟
لا لا لا، يا قصدي الأسبوع الذي سيبقى فيه في الدنمارك.
ها، هو راح أسبوع فقط؟
لا يا سيدي، هو ذهب شهر يناير 1917.
أيوة.
قضى هناك 5 أشهر.
أيوة.
من أجل الدراسة وسيرجع إلى البلد الأم إن شاء الله يوم السبت المقبل.
طيب.
يعني سيقضي أسبوع من رمضان في الدنمارك. هل يجب عليه الصيام؟
وضحت.
أم يجوز له الإفطار؟
وضحت. أبشر إن شاء الله.
السؤال الثاني من فضلك.
تفضلي.
جزاك الله خير. هنا في بلجيكا أنا ومجموعة من الناس نحسب ساعة القطاع تصدير السحور، نقطع الأكل والشرب بعد ساعة ونصف قبل الشروق. هل يجوز لنا ذلك أم لا يجوز؟
قبل شروق الشمس.
قبل الشروق نشوف حصة الصلاة ونحسب ساعة الشروق، ننقص منها ساعة ونصف وتكون هذه هي وقت الإمساك.
طيب.
هذا يجوز يا سيدي.
طيب.
وجزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا.
رمضان كريم مبارك. شكرا.
الله يتقبل منه ومنك. تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر.
شهر مبارك علينا وعليكم.
اللهم أعنا على صيام القيام وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة يا شيخ.
يا رب.
الله يحفظك يا شيخ. سؤالين.
فضل.
هل يجب النية يعني نية يعني الصيام كل ليلة، يعني ننوي الصيام، أم تكفي نية واحدة؟
طيب.
السؤال الثاني، في سجود تلاوة بقراءة القرآن أنا أكون جالسة وأسجد على طول، ولا يجب أن أقف وأسجد في الصلاة؟
طيب يا محمد،
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم الشهر.
شهر مبارك علينا وعليكم.
يا شيخ سؤالي يا شيخ، أنا لي 29 يوم واضعة، ودم النفاس يا شيخ استمر عليه لمدة 29 يوم.
هي.
والآن يا شيخ ينزل عليه بعض الإفرازات، بعضها لونها أصفر وبعض منها قوي خفيف. هل يجوز لي يا شيخ الصيام أم لا؟
رأيت الطهر يا فاطمة؟
كيف يا شيخ؟
رأيت الطهر؟
لا يا شيخ، هو أحيانا ينزل عليه إفرازات وأحيانا لا.
اي لكن الدم مستمر، يعني ما رأيت الطهر؟
لا، الدم منقطع مدة اسبوعين بس منقطع.
يعني انت الان يعني واضعة من 26 يوم؟
من 29 يا شيخ.
قبل 29 يوم؟ ها.
نعم.
طيب، وانقطع بعد اسبوعين الدم؟
بعد اسبوعين انقطع عليه الدم.
ورأيت الطهر؟
افرازات هيك صفراء يا شيخ تنزل عليه.
ايوه. طيب يا اخت فاطمة،
بارك الله.
اهلا وسهلا. نعم، تفضل. اسماعيل قابون. اسماعيل راح. اسماعيل. طيب، ارجع للأسئلة. عندي الأخت أم يوسف من كندا بالأمس تقول يعني هي تعاني يعني مشاكل من ضمنها قضية الخوف والوسوسة، تقول في كل شيء أوسوس، في الوضوء، في العبادات، في كذا. أيضا تسأل تقول بالنسبة لغسل الجمعة هل هو واجب على المرأة، وكأن ربطتها في مسألة الخوف. يا أم يوسف بارك الله فيك، واضح بأن عندك وسواس، ويحتمل بأن هذا الوسواس قهري الذي عندك فيما يظهر، خاصة وأنك ذكرتي بالأمس بأن لديك وسواس مصحوب بخوف شديد، وهذا لا شك بأنه مرض من الأمراض. الواجب عليك يا أخت الفاضلة أن تتداوي وأن تتعالجي، لابد أن تطلب الدواء والعلاج حتى تتخلصين من هذا الأمر، وعلاج هذا سهل ميسور بإذن الله جل وعلا. إذا فعلا كانت هناك عزيمة وصدق نية عندك ستشفين بإذن الله جل وعلا. أخت الفاضل الذي تعانين وهذا وسواس، ولذلك واجب عليك أن تخلص النية لله، وأن تصلح الطوية لله، وأن تراقب الله جل وعلا في جميع شؤونك وأمورك، وأن تطيعيه سبحانه وتعالى في كل شيء، وأن تعصي الشيطان، لأن هذه الوساوس من الشيطان، هذه الوساوس من الشيطان. والله جل وعلا أنزل سورة كاملة، قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أختي الفاضلة أم يوسف، الآن أسألك بالله الآن، اللي النساء، هذا نساء العالم الإسلامي كلهن يمارسن الوضوء والطهارة والاغتسال والعبادات بكل أريحية وبكل طمأنينة وبكل خشوع، هل هن على غلط وأنت على صح، أم أنت على صح وأنت على خطأ وهن على صواب؟ جزما أنا أقول هذا الكلام ليش؟ لأن للأسف الشديد بعض الذين يقعون في هذا الوسواس ما ينفع معهم النصيح ولا ينفع معهم التذكرة، تقول له شيء يخالفك، تقول له شيء يقول لا أنا راضي بمثل هذا الأمر، وهو يطلب النصيحة للأسف الشديد، طبعا لسان حاله يقول بهذا الكلام. ولذلك أختي الفاضلة وكل من يشاهدني ممن ابتلي بمثل هذه الوساوس، والله بس أريد منكم وأطلب منكم لحظة تفكرون فيها فقط. أمة محمد عليه الصلاة والسلام من النساء والرجال ومنذ عهده إلى يومنا وإلى يوم القيامة، معقول هؤلاء الغالبية الساحقة من أهل الإسلام اللي يتوضعون وضوء طبيعي ويغتسلون اغتسال طبيعي ويصلون صلاة طبيعية، هل معقول كلهم على غلط وأنتم على صح، اثنين ثلاثة أربعة؟ ما يعقل يا أخت الفاضلة. ولذلك أخت الفاضلة أنت تعانين وسواس، الواجب عليك بارك الله فيك أن مثل ما ذكرت لك أن تطيع الله عز وجل وأن تعصي الشيطان، لأن هذا الوسواس من الشيطان. الأمر الثاني أن تتعلم العلم الشرعي، أغلب الموسوسين هؤلاء أغلبهم والله بعيدين عن العلم الشرعي وبعيدين عن القراءة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما يكلفك الشيء لما تفتحين كتاب فيه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، كلها موجود. ابن القيم شمس الدين ابن القيم له كتاب ماتع وجميل اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر فيه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلها تفصيل، ذكر كل ما يتعلق بحياته وبعبادته وبمعاملاته وكل شيء. ليش ما يقتني الإنسان ويقرأ فيه وينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، هذا قدر الماء اللي كان يتوضأ، ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. كان عليه الصلاة والسلام عبادته قائمة على السماحة واليسر والاعتدال. ولذلك أخت الفاضل أنت تحتاجين أكثر ما تحتاجين إليه أن تتعلمي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقرأي في سيرته، أن تنظري في حياته، أن تتأملي في كيفية تعامله عليه الصلاة والسلام مع العبادات والطاعات والقربات. بهذا بإذن الله جل وعلا يذهب الله عنك ما تجدين وتحاذرين وما تخافين. وقضية الخوف هذا من الشيطان، الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوف كل مؤمن ضعيف يدخل عليه فيخوفه بمثل هذا الأمر. أنت على خير وعلى يقين، أنت الحمد لله مسلمة، من الله عليك بالإسلام والإيمان، فانتفضي على الشيطان وعلى نفسك الأمارة بالسوء، وحرصي بارك الله فيك على أن تعصي الشيطان. يعني مثال أضرب لك مثال عملي، لأن أحيانا ضروري الشيء العملي. أنت الآن لما تتوضئين مثلا ويأتيك الوسواس يقول لك ها ما غسلت هذا بقي هذا، قولي اخسع عدو الله وامضي في وضوئك وأنهيه بسرعة، ولا تلتفين إلى مثل هذا الوسواس، لا تلتفتين إليه، هذا يسمى معصية للشيطان وطاعة للرحمن جل وعلا. جاءك في الاغتسال اغتسلت وانتهيت ثم جاءك الوسواس في شيء ما غسلتيه في شيء تركتيه، اخسع عدو الله، ما تلتفتين إلى هذا الوسواس وتمضين وتخرجين وتبدين في الصلاة لما يأتيك مثلا الآن وأنت في الصلاة جاءك شيء مثل الخوف، ماذا تقولين؟ هكذا تلتفتين يسار، تنفثين ثلاث مرات، ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تمضين في صلاتك. ستجدين مع مرور الوقت بأن الله عز وجل رزقك شجاعة وقوة، قوة قلب وشجاعة عندك، وهذه كلها تذهب بإذن الله جل وعلا. أما إذا كنت يا أخت الفاضلة كل وسواس تتبعينه، شيء طبيعي تخافين، شيء طبيعي ترتبكين، شيء طبيعي لا تطمئنين ولا ترتاحين. في الوضوء وسواس، في الغسل وسواس، في العبادة خوف وسواس، متى تطمئنين؟ ولذلك أخت الفاضل مثل ما ذكرت لك، تعلم العلم الشرعي، اقرأي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حاولي أن تكوني جادة وحازمة في قضية الوساوس، تعصين الشيطان، تقول اخس عدو الله لن تعدو قدرك، اخس. ولذلك تمضين في العبادة، وشوفي بعد أيام إن شاء الله بإذن الله تتصلين تبشريننا، تقولين ذهب كل شيء ولله الحمد والمنة، ولك ولله الحمد نماذج يعني حتى في البرنامج الحمد لله بشرونا كثير من الإخوة والأخوات إن ذهب عنهم هذا الوسواس ولله الحمد فعلا لما كان عندهم عزيمة وصدق مع الله جل وعلا. الأخت جميلة من كندا تقول ابن عندها ابن يعني نعم تقول هي عفوا جميلة أظن من بلجيكا، تقول بالنسبة عندها ابن مقره الأساس بلجيكا، فذهب إلى الدنمارك ليدرس 5 أشهر، تقول الآن باقي له أسبوع ويرجع، هل الآن في هذه الفترة يصوم أم لا يصوم لأنه سيرجع وينتهي من الدراسة؟ أختي الفاضلة الجميلة إذا كان هذا سؤالك وهو أن ابنك انتقل من محل إقامته الأصلي بلجيكا إلى الدنمارك ومكث 5 أشهر وهذه الأشهر للدراسة ثم أراد العودة وبقي أسبوع ودخل علينا رمضان يفطر فيها، لا ما يفطر بارك الله فيك، ما يفطر، يكمل صيامه، لأن الآن هو 5 أشهر في هذه الحالة قد استقر هناك، ولذلك يكمل هذه المدة ويصوم هذه الأيام، ويعني إذا رجع إلى بلده مثلا يكمل بقية الشهر. أما في الطريق إذا كان في الطائرة له أن يترخص برخص السفر ومن ضمنها الفطر أثناء الصيام بارك الله فيك. جميلة تقول عندهم في كندا قرروا بأنهم يحسبون مسألة السحور، الانتهاء من السحور قبل شروق الشمس بساعة ونصف، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة إذا كان الذين قاموا فقدروا هذا الشيء من العلماء ومن الفقهاء ومن أهل الاختصاص ورأوا بأن عندكم مشكلة في قضية الليل والنهار وعدم التمايز، أو مشكلة في قضية قصر الليل وقالوا بأننا نضع ساعة ونصف لأن هذا هو الذي يظهر فيه الفجر الصادق، ما في شيء والحمد لله، ما في بأس. يعني الآن يقولون قبل ساعة ونصف من شروق الشمس يكون قد ظهر الخيط الأبيض الذي هو الفجر الصادق، فإذا أقر علماء أقروا هذا الأمر واجتهدوا في مثلا يجوز، ما في بأس، لأنه في الغالب الآن عندنا نحن أن ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس ساعة ونصف تقريبا، تقريبا ساعة ونصف تزيد أو تنقص شيئا قليلا. أما إذا كان لا والله اجتهاد، تجد مثل ما قال أحد الإخوة اتصل أظن من جهاتكم أو كذا، يصلون الفجر ثم بعد صلاة الفجر بساعة يأكلون ويشربون، هذا غلط، هذا إما أن يكونوا قد صلوا الفجر في غير وقتها، وإما أن يكونوا قد تسحروا بعد طلوع الفجر، ما يمكن أبدا يعني خيار ثالث، إما أن يكونوا يصلون الفجر في غير وقتها وإلا أنهم يأكلون بعد طلوع الفجر، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم محمد من رأس الخيمة تقول هل تجب النية لكل ليلة من ليالي رمضان؟ أخت الفاضل أولا لابد أن نعلم إخواني وأخواتي أن كل عبادة لابد فيها من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني، أين محل النية؟ محلها القلب وليس اللسان، ولذلك النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، عزم القلب. ولذلك بعض الناس وللأسف يجعل النية محلها اللسان، وهذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. النية محلها القلب، ولذلك قالوا عزم القلب وليست من أعمال اللسان، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. الأمر الثالث، أن كل من قصد شيء فهو ناويه. يعني الآن نحن البارحة في أول ليلة من ليالي رمضان الناس يتسحرون، قاموا يتسحرون، ما معنى هذا؟ هذه نية الصيام، قاموا وتسحروا هذه نية الصيام. ولذلك النية هي شيء يخطر في على قلبك فتنوي به بأنك ستفعل العمل الفلاني. بالنسبة لرمضان له نيتان، هذا على التحقيق، نية عامة ونية خاصة. أما النية العامة فهو أن ينوي المسلم أن يصوم جميع رمضان من أول ليلة من ليالي رمضان. لماذا؟ لأن رمضان عبادة واحدة، ولذلك تتابع صيام أيام رمضان فرض. يعني ما يجوز الواحد يقول والله أريد أن أفطر اليوم وبعدين أقضي ولا عنده عذر، لا، لأن تتابع أيام رمضان فرض وهو عبادة واحد. فيأتي الشخص يقول يعني في قلبه ينوي بأن يصوم شهر رمضان كاملا. النية الخاصة وهي أن كل ليلة، يعني كل ليلة لما تتسحر أن تناوي الصيام، تتذكر، وحتى في التراويح مثلا تتذكر غدا أنك ستصوم، هذا معنى النية، بارك الله فيك. ولذلك طبعا جمهور العلماء يشترطون لكل ليلة نية، المالكية يقولون هناك نية عامة من أول رمضان. ولذلك أنا جمعت بين القولين، حتى الإنسان مثلا لو قدر الله واحد نام في الليل وما استيقظ إلا الفجر تكفيه النية الأولى، النية العامة ولله الحمد والمنة. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبتين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار على الحوالات عن طريق الويسترن يونيون، يقولون في ليبيا فيها ربا، هل صح الكلام هذا؟
كيف طريقتها يا ناجي؟
الحوالات الفورية اللي هي عن طريق الويسترن يونيون أو الميني جرام، يعني تستلمها ترجع في ليبيا وتستلمها في أي دولة في العالم.
الحوالات
الفورية اللي هي على مستوى العالم، سواء الويسترن يونيون أو الميني جرام.
طيب أبشر أبشر.
وسؤال ثاني
تفضل يا ناجي.
ما حكم الفرق في الأجر في صلاة قيام الليل، من بقي ساهرا للساعة 3 في الليل ومن نام واستيقظ وصلى، هل الأجر واحد أو
يعني يسهر إلى 3 والآخر ينام؟
ينام ثم يقوم الليل الفجر، والآخر يبقى سهران يقيم الليل ثم يصلي الفجر وينام.
طيب يا ناجي أبشر،
بارك الله فيك، جزاك الله
فيك. أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
أنا قبل يومين كنت في تركيا، عندي بنات هناك ورحت أزورهم.
أي
عندهم صلاة الفجر يا شيخ، يصلون صلاة أذان، يعني يأذنون أول أذان مثلا بالأربعة أو خمسة أذان، فهذا يقولون عليه انه اذان هذا الفجر الكاذب يسموه.
ايه
بالاربع ونص وخمسه او خمسه الا ياذن الاذان الثاني يسموه الفجر الصادق. إيه؟ هذا لازم نصلي به.
اي نعم.
يعني انا يعني صارت عندي انحرجت اول ما رحت، يعني ما اول اذان اقوم اصلي، قالوا لا هذا مو ما يصير
ان شاء الله.
هم على اساس يمشون على مذهب ابو حنيفه
ان شاء الله. يا ام محمد
هسه بال بال بالشهور بناتي يتصلون بي انه الامساك يقولوا لهم من اول اذان، يعني نعم. يبقون حوالي ساعه من ثلاثه ياذن انه امساك بالاربعه صلاه الفجر يلا يصلي. واني سمعت حتى دزيت لهم انت هم حكيتها على هذا، يعني انه لازم احنا قبل خمس دقائق قبل الاذان
ان شاء الله. يا محمد تسمعين الجواب التفصيلي،
نشرب ماي تقول كملوا الماي
ان شاء الله.
فما يا ريت يعني هم قالوا لي ما مسالينا الشيخ
ان شاء الله. تسمعين الجواب يا محمد. تفضل يا باسم.
السلام عليكم، كل سنة وانتم طيب يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربع أسئلة يا شيخ.
تفضل يا باسم.
الأول، ما الحكم طبعا أسئلة شخص قبل اللي هو طبعا الويسترن يونيون والميلي جرام، بس الفرق هني هي لأنك أنت لما تحطهم في الحساب بتاعك يقعد فترة، وما استلمت الورقة اللي فيها القسيمة اللي فيها 400 دولار تاخذ فترة تحط يقع الفلوس لقد أسبوعين في بيتها أو ممكن شهر وما جاء اسمك بشبشي تستلمه من برا، هذه اللي يقولوا فيها الربا اللي فترة طويلة تقعد من بين حط بيت الفلوس ما بين الاستلام، هل هذه فيها ربا أو لا؟
هذا المينيجرام؟
الميليجرام او الويسترن يونيون كلها واحد.
طيب.
يقول لك ديري داعي الفلوس وارجع مني تجيك القسيمه باش تستلم فيها الدولار، تقعد اسبوعين ثلاثه او ممكن شهر ممكن شهرين بعد تستلم القسيمه وبعدها تمشي تستلمها من برا، فالمده تاخذ وقت طويل.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، فرضا عندي خاتم ذهب وحبيت نبيعه، وجيت للمحل وقال لي هذا مثلا 360 اشتري منك، لقيت خاتم اخر عجبني ب 380، ممكن نبدل له ونزيد 20 من غير ما نبيع الاول، او لا ضروري نبيع الاول باش نقدر نشري الثاني، او نقدر نبدل فيما بين عادي ونزيده.
طيب،
السؤال الثالث يا شيخ، ما حكم الوضوء ولما نجي بالتوضا بنصلي ركعتين سنه الوضوء في اوقات النهي، ما هو الحكم؟ السؤال الرابع، لما نجي للمصحف نفتح يقول لك في لما نجي نفتح بنقرا البدايه يقول لك الفاتحه على روح فلان والدعاء له، ما حكم هذا يا شيخ؟
طيب،
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
سهل. تفضل يا فاتن من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سمحت، عندي اربعه اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول، الوالد وعمي لا يصلون الا بعد الصلاه، إذا صليت صلاة البيت ما حكم ذلك؟
ما سمعتك عدل يا فاتن.
الوالد.
أيوة.
عمي لا يصلون إلا بعد الصلاة.
الوالد وعمك.
أيوة.
يصلون إيش؟
بعض الصلوات يصلونها في البيت.
إيه في البيت.
ما حكم ذلك؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما حكم سماع الشيلة؟
حكم سماع إيش؟
الشيلة.
الشيلة.
الشيلات. أيوة.
الشيلات ها؟
أيوة.
طيب،
السؤال الثالث، هل علي إثم مشاهدة المسلسلات؟
طيب،
والسؤال الرابع يا شيخ، أنا حلفت على شيء ونسيت وفعلته، ماذا علي؟
طيب يا فاتن،
واضح يا شيخ؟
واضح. نعم،
بارك الله فيك
وفيك بارك. طيب، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأخت أم محمد من رأس الخيمة تسأل، تقول في سجود التلاوة وأنا جالسة لما أقرأ القرآن ومريت بآية سجدة، هل لابد أني أقوم وأسجد ولا أسجد وأنا جالسة؟ لا يا أم محمد، الله يرضى عليك، تسجدين وأنت جالسة، يعني ما تقومين، لا، فأنت جالسة الآن تقرأين في القرآن ومريت بآية سجدة، حط المصحف في مكان محترم عالي مثلا وأبدا، واتجهي للقبلة وقولي الله أكبر واسجدي وتسبحين، تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم تقول الله أكبر، ترفعين لا سلام ولا تحيات ولا شيء، هذا باختصار، ما تقومين لا وانت جالسة، بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول بأنها يعني وضعت مولود قبل 29 يوم، تقول بعد أسبوعين انقطع عني الدم، بقيت إفرازات، تقول ما أدري أصوم الآن أم لا. أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدم النفاس سببه الولادة، فالدم الذي ينزل بعد الولادة اسمه دم نفاس، هذا الدم بارك الله فيك المرأة، طبعا هذا الدم له أحكام الحيض، يأخذ أحكام الحيض، والمرأة تطهر به كما تطهر من الحيض، بمعنى إما أن ترى القصة البيضاء وإما أن ترى النقاء أو الجفاف النقاء التام مدة يوم وليلة ما ينزل عليها شيء، بهذا تكون قد طهرت، ولذلك النفاس أطول من الحيض، مدة النفاس أطول من مدة الحيض، فأحيانا المرأة يستمر مع الدم 40 يوم، وأحيانا 50 يوم، وأحيانا 60 يوم، وأحيانا 20 يوم، وأحيانا 16 يوم، 15 يوم، مثل ما ذكرت أنت قبل قليل. فالمقصود يا أخت الفاضلة بالنسبة للكدرة والصفرة والإفرازات، إذا اتصلت بالدورة بحيث أن المرأة لم ترى الطهر، لا القصة البيضاء ولا الجفاف النقاء التام، وإنما استمر معها كدرة وصفرة، فأنت تبقين نفساء، لأن الفقهاء يقولون والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، كذلك في زمن النفاس حيض. أنت الآن 29 يوم، يعني ما زال يعني وضعك، يعني ما زال وضع دم النفاس على حاله، ولذلك أي كدرة أو صفرة تنزل فيها مثل هذه الفترة وأنت ما رأيت الطهر قبلها، فهذه نفاس بارك الله فيك. لكن لو قدر بأن طهرتي رأيت القصة البيضاء، أو مثلا بقيت يوم وليلا ما ينزل عليك شيء ابدا، ثم تنزل بعد ذلك الكدره والصفرة، هذه ليست بشيء. اما ان تكون الكدره والصفرة اتصلت بدم الحيض فهذا من دم النفاس، فهذا من النفاس. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسال عن الحوالات عبر شركات الصرافة، وذكر يعني شركتين وكذا، يقول سمعت بأنهم يقولون بأن هذا من الربا، هل هذا صحيح أم لا؟ طبعا باسم بارك الله فيه أيضا من ليبيا راح وصحح وجاب مسألة فيما يتعلق بقضية التحويل، وقال لي يعني مثل التحويل $400 تقعد أسبوعين أو شيء من هذا القبيل. على العموم أخي الفاضل أعطيك قاعدة يا أخ ناجي ويا أخ باسم، بالنسبة لصرف العملات، صرف العملات، الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فيجوز للإنسان أن يتاجر في قضية صرف العملات، ما يسمى بالصرافة، ما يسمى بالصرف مثلا، هذا تجارة فيها تبيع دينار بدولار أو دولار بدينار أو بريال أو بدرهم أو بكذا، أنتم الآن تتعاملون بالدينار والدولار، يجوز بشرط واحد وهو التقابض، بمعنى لو بعت بزيادة جائز، لكن أهم شيء التقابض. الآن عمليات الصرف اللي تتم هي عملية في واقع عملية تحويل، فأنت الآن لما تقبض $400 تحولها إلى دينار، هذه عملية صرف نفس عملية بيع العملات، ولذلك حتى تكون العملية صحيحة لا بد فيها من القبض في مجلس العقد، بمعنى أنك الآن إذا حول لك يجب على المقابل أنه يستلم الآن، حتى يصدق أن يقال والله قبض في مجلس العقد. وعندنا القبض على نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي تقبض بيدك أو توكل شخص يقبض بيده في نفس اللحظة يعني في بلد آخر، أو قبض حكمي يعني مثلا يعطيك شيك مثلا في المبلغ، أو إيصال مختوم بحيث هذا الإيصال معروف في الدولة أو في البلد على أن اللي يخل فيه يحاسب، لأنه يعتبر مخالفة قانونية كون هذا يعتبر له شيء اعتباري، أو مثلا يضعه في حسابك يدخله في حسابك، هذا يجوز بارك الله فيك يسمى القبض الحكمي. فإذا كان يا أخي الفاضل هذا التحويل يتأخر مثل ما ذكر باسم أسبوعين وكذا، هذا ربا ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الأمور بيانا واضحا، ثم ذكر قضية إذا كان يدا بيد، قال إذا كان يدا بيد يجوز التفاضل بشرط أن يكون يد بيد بارك الله فيكما. ناجي يسأل يقول أيهما الأفضل، رجل يسهر إلى الفجر يقوم الليل، ورجل ينام ثم يقوم قبل الفجر فيصلي، يقول أيهما أفضل؟ أخي الفاضل الأفضلية هذه لا يمكن أبدا الجزم بها على العموم، وإنما راجع للأحوال. فبعض الناس عنده من القدرة والطاقة والاستطاعة أن يقوم الليل كله، فهذا في حقه أفضل، هذا في حقه أفضل. شخص لا ما يستطيع، لو قام نصف الليل أو كذا يجتهد في رمضان مثلا ما يستطيع يكمل، ولذلك الأفضل في حق هذا الرجل أن أن يقوم أول الليل ثم ينام سدس الليل ثم يقوم ثلثه، وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ثلثه، ولذلك هي راجع لطبيعة الإنسان مثل ما ذكرت لك. فما يمكن أن نجزم على أن والله الأفضل كذا، وإن كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، لكن ثبت عن بعض السلف بأنهم كانوا يقومون الليل كله يجتهدون، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، قال العلماء يحيي أغلب الليل، أغلب الليل كان نومه قليل عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأفضلية أخي الفاضل راجع إلى استطاعة الإنسان وقدرة الإنسان وطاقة الإنسان للقيام. أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها كانت مسافرة إلى تركيا، تقول تفاجأت بوجود أذانين، أذان الساعة 4:05 وأذان 4:30 أو 4:45، فيقولون هذا الفجر الصادق والفجر الكاذب، قضية الأكل والشرب والسحور إلى غير ذلك من الأحكام. أولا أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك ويحفظ لك بناتك، اللي ذكرتي صحيح أخت الفاضل، عندنا الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. ليش سمي فجر كاذب؟ لماذا؟ لأن في هذا الوقت يظهر نور عمودي وليس أفقي، مثل ذنب السرحان، شبه النساء مثل ذنب الذئب، السرحان هو الذئب، فيظهر وأنا شفته بنفسي طبعا، فيظهر نور يظن الإنسان ويعتقد ها أن الفجر طلع هو لم يطلع بعد، فهذا النور يتبدد ينتشر فيتبدد ثم تعقبه ظلمة شديدة جدا، يرجع الليل كما كان، ولذلك سموه الفجر الكاذب لأنه يخدع يخدع. هذا الفجر يجوز الإنسان في أن يأكل وأن يشرب وأن يوتر، يصلي الوتر مثلا إلى أن يطلع الفجر الصادق. الفجر الصادق هو أن يظهر نور مثل حد السيف في الأفق، ولذلك يطلع النور من جهة الأفق من جهة المشرق، ها هذا يسمى الفجر الصادق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، لماذا؟ لأنه يؤذن الأذان الأول. لماذا يؤذنون الأذان الأول يا أم محمد؟ حتى ينبهون النائمين ليقوموا الليل، وحتى ينبهون الصائمين حتى يتسحروا استعدادا للصيام، هذا هو المعنى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام له مؤذنان للفجر، بلال وعبد الله بن أم مكتوم. بلال يؤذن الأذان الأول فيقوم الناس، اللي نايم يقوم يصلي، واللي عنده نية صيام يتسحر، حتى في غير رمضان حتى في غير رمضان. وأما إذا أذن ابن أم مكتوم أمسك الناس حتى يقول له أصبحت أصبحت، يعني أذن، فيقوم عبد الله لأنه كان أعمى كفيف، فيقوم فيؤذن رضي الله عنهما، يؤذنان رضي الله عنهما. بالنسبة للإمساك مثل ما ذكرت وسمعتيني، الذي يقول الإمساك قبل نصف ساعة هذا خطأ وهذا مخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل وعلا ماذا قال؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالغائية هنا إلى قضية طلوع الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وكانوا يأكلون حتى يسمعون الأذان كما في حديث أنس بن مالك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر قضية الكوز الذي يرفعه الإنسان يسمع الأذان يشربه، ومثل ما ذكرت قبل قليل قضية والله من الأذان الأول هذا خطأ. والحافظ بن حجر من أئمة الشافعية له كلام قوي في هذه المسألة، بل إنه شن على من يقول مثل هذا الأمر. خلاص أعتذر منك، عفوا الأخ باسم أعتذر منك، والأخت فاتن أعتذر منكم لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا موعدنا معكم في نفس الوقت الساعة الخامسة أجيب على أسئلتكما. أشكركما وأشكر الجميع على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.